بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. هذا الكتاب هو اخر كتاب في العبادات، في قسم العبادات، والحنابلة رحمهم الله جعلوا كتاب الجهاد اخر كتاب العبادات، لانه افضل ما يتطوع به الانسان بالبدن، افضل ما يتطوع به الانسان بالبدن. وعن الامام احمد روايات كثيره صرح فيها ان افضل الطاعات البدنيه المندوبه هو الجهاد في سبيل الله، هو الجهاد في سبيل الله. فلذلك جعلوه اخر العبادات. قوله كتاب الجهاد، الجهاد مصدر مشتق ماخوذ من جاهد جهادا، وهو مشتق من جهد إذا بالغ في قتال عدوه. وهو في اللغة بذل الوسع والطاقة. وأما الجهاد في الاصطلاح فهو قتال الكافر الحربي لتكون كلمة الله هي العليا. قتال الكافر الحربي لتكون كلمة الله هي العليا. فالجهاد في الشرع إذا أطلق فهو ينصرف إلى هذا المعنى في الأحكام وفي نصوص وفي النصوص الحاكة. قال رحمه الله تعالى: وهو فرض كفاية. قوله وهو فرض كفاية، أجمع أهل العلم بلا خلاف على مشروعية الجهاد، أجمع أهل العلم على مشروعية الجهاد وأنه مندوب إليه، واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يجاهد ولم يحدث نفسه بالجهاد مات على شعبة من النفاق. وهذا الحديث في مسلم. وبعد اتفاقهم على أن الجهاد مشروع في الجملة ذهب الجماهير والجم الغفير إلى أنه فرض كفاية. وفرض كفاية هو العبادة التي إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين، وإن لم يقم بها أحد آثموا أجمعين. والدليل على أن الجهاد فرض كفاية قوله تعالى: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. الآية صريحة بأنه فضل المجاهدين، لكن الكل موعود إن شاء الله بالحسنى، وهذا كالنص أو هو نص أن فرض الكفاية، أن الجهاد فرض كفاية. ثم لما بين المؤلف رحمه الله أن الجهاد فرض كفاية انتقل للصور التي يكون فيها فرض عين. قال رحمه الله تعالى: ويجب إذا حضره. هناك صور ذكر الفقهاء يكون الجهاد فيها فرض كفاية. الصورة الأولى فرض عين، يكون فرض عين. الصورة الأولى إذا حضر الصف، إذا حضر الصف وأوشكوا على البدء بالقتال، فحينئذ يحرم الانصراف وهو من كبائر الذنوب. وقد أجمع على هذا أهل العلم. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل التولي يوم الزحف من السبع الموبقات. ويدل عليه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. فدل على تحريم الانصراف في المصافة الكتاب والسنة والإجماع. وإنما شدد الشارع فيه لأن فيه تكتا في عبد المجاهدين وتخذيلا لهم، إلا أنه يجوز الانصراف عن الصف في ثلاث صور. الصورة الأولى أن ينصرف متحرفا لقتال، ومعنى ذلك أن ينسحب عن صف المعركة ليرجع باستعداد أو بطريقة أخرى تكون أنكى في العدو، فإذا خرج ليعود فلا بأس. الثاني أن يتحيز إلى فئة، أي يخرج من الصف لينضم إلى فئة أخرى، إما لضعفها أو لتكالب الأعداء عليها أو لأي سبب أو لأمر الأمير القائد بالجيش أو لأي سبب. الثالث والأخير يجوز له أن ينصرف إذا قابله من العدو ثلاثة فأكثر، وما دون ذلك فإنه لا يجوز أن ينصرف. فهم من كلام الفقهاء أنه لا يجوز الانصراف عن واحد ولا عن اثنين مهما بلغت القوة فيهما أو فيه، وليس من مصوغات الانصراف قوة الخصم أثناء المبارزة. الثاني من ما يجب هو إذا حق قوله أو حصر بلده عدو. إذا حصر البلد العدو وحضر لقتالها فإنه يحرم الانصراف ويصبح الجهاد من فروض الأعيان، وهذا محل إجماع بين الفقهاء. قال الفقهاء: والقتال حينئذ هو أعظم أنواع واجبات صد العدو، وهو أعظم أنواع دفع الصاعق، لأن تمكين الأعداء من دخول البلاد يعني الفساد التام وتعذر إقامة الحدود والشعائر، ومفاسده لا تحصى ولا تعد. مفاسد تمكين الأعداء من دخول بلاد المسلمين لا تحصى ولا تعد، ولذلك جعله الفقهاء من أعظم صور دفع الصاعق. ثم قال رحمه الله تعالى: أو استنفره الإمام. الاستنفار هو طلب الخروج للجهاد، فإذا طلب الإمام من الناس من فئة أو من شخص معين الخروج للقتال وجب على جميع الذين طلب منهم الخروج أن يخرجوا وجوبا عينيا، ومن تخلف منهم فقد ترك واجبا عينيا وهو آثم. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فإذا استنفرتم فانفروا. فهذه ثلاث صور يصبح الجهاد فيها واجبا عينيا، ويضاف إليها صورة رابعة وهي إذا احتيج إلى شخص معين للخروج. كأن يكون ماهرا في الرماية أو في استخدام آلات الحرب أو في التخطيط، ولو لم يكن شجاعا في المقاتلة، المهم إذا احتيج إلى شخص معين لأي سبب صار الجهاد في حقه واجبا عينيا. فتحصل عندنا الآن أربع صور يصبح الجهاد فيها واجبا عينيا. ثم قال رحمه الله تعالى: وتمام الرباط 40 ليلة. الرباط هو ملازمة الثغر للجهاد والدفع عن المسلمين، ملازمة الثغر للجهاد والدفع عن المسلمين. والثغر هو الموضع المخوف الذي تحيط به الأعداء. إذن الثغور ليست هي الحدود، ولكن الثغور هي الأماكن التي يخشى من دخول الأعداء إليها. والمرابطة مشروع بإجماع العلماء، وهو من أعظم الطاعات والقربات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وهذا الحديث يبين بوضوح وجلاء حقارة الدنيا بنظر الشارع، فإن رباط يوم 24 ساعة في مكان واحد مخوف أفضل من الدنيا وما عليها. قول من الدنيا يشمل من آدم إلى قيام الساعة، وما عليها يشمل جميع أنواع ملاذ الدنيا. فهذا الحديث من أصح الأحاديث في حقارة الدنيا في نظر الشارع، ويجب أن يكون نظر المسلم تبعا لنظر الشارع. قال رحمه الله تعالى: 40 ليلة. تمام الرباط أن يبقى الإنسان في الثغر لمدة 40 ليلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تمام الرباط 40 ليلة. لكن هذا الحديث ضعيف ولا يثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن روي هذا التحديد عن عمر وابنه وأبي هريرة، عن عمر وابنه وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين، فهم جعلوا تمام الرباط أن يبقى الإنسان لمدة 40 ليلة. وأما أقل الرباط فساعة، أقل الرباط ساعة. ومقصود الفقهاء رحمهم الله بقولهم ساعة يعني أن الرباط يحصل ولو بزمن قليل، ولا يريدون الساعة المعاصرة بالتحديد الذي نعرفه الآن، وإنما يريدون أنه وإن بقي الإنسان وقتا قصيرا فإنه يعتبر مرابطا في سبيل الله. ثم قال رحمه الله تعالى: وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما. لا يجوز للإنسان أن يخرج للجهاد في سبيل الله تطوعا إلا بإذن والديه إذا كانا مسلمين، لما ثبت في صحيح البخاري ومسلم أن رجلا خرج للجهاد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألك أبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فهذا الحديث نص على أنه لا يجوز أن يخرج إلا بإذنهما ما دام من المسلمين. والدليل الثاني أن بر الوالدين من فروض الأعيان، وجهاد الطاعة من فروض الكفايات، ولا يجوز الإنسان أن يقدم فروض الكفايات على فروض الأعيان. وقول الشيخ رحمه الله: وإذا كان أبواه مسلمين، يدل على أنه إذا كان الأبوان من غير المسلمين فإنه يجوز أن يخرج بلا طاعة ولا إذن، ولو كان الجهاد تطوعا. وهذا صحيح، فإنه لا إذن للأبوين الكافرين. واستدلوا على هذا بأن عددا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجون للجهاد بلا إذن الوالدين لأنهما لم يكونا من المسلمين. منهم من هؤلاء الصحابة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. إذن لا يلزم أن يستأذن الأب الكافر ولا الأم الكافرة، وإنما الإذن للمسلمين. ثم قال رحمه الله تعالى: ويتفقد الإمام جيشه عند المسير، يعني وجوبا، يعني وجوبا، فيجب على الإمام وجوبا قبل الخروج والمسير أن يتفقد الجيش. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في معركة أحد استعرض الجيش، وظاهر هذا اللفظ أنه استعرض جميع الجيش، كل فرد من أفراد الجيش. فلما وصل إلى ابن عمر لم يأذن له بالخروج لأنه لم يبلغ، واستعرض النبي صلى الله عليه وسلم كل الجيش في بدر. أيضا أخرج جملة من الصحابة منهم أسامة رضي الله عنه لأنه لم يبلغ. هذا دليل على أن القائد عام للجيش يجب عليه وجوبا قبل أن ينطلق الجيش للجهاد أن يتفقد الجيش. وقول الشيخ المؤلف الماتن رحمه الله يتفقد، هذه العبارة تدل على عموم التفقد، فيشمل الجيش من حيث الرجال، صلاحية الأفراد وسن الأفراد وملائمة كل فرد لمكانه، ويشمل كذلك الآلات والمعدات من حيث صلاح الآلة ومناسبتها لهذا الخروج وبعدها عن الأعطال وعدم مضرتها للقائمين عليها، ويشمل أيضا المؤونة، وأن يكفي ذلك للجيش من الخروج أثناء الطريق والرجوع، ويشمل كل ما يتعلق بالجيش، كل ما يتعلق بالجيش مما قيل أو لم يقل، فإنه يجب أن يتفقد هذا الإمام جيشه تفقدا تاما على سبيل الوجوب. قال رحمه الله تعالى ويمنع المخذل. قوله ويمنع المخذل هذا من جملة التفقد، هذا من جملة التفقد. والمخذل هو الذي يسعى في منع الناس من الخروج بذكر العلل المهبطة، كقوله الأعداء أقوياء، وكقوله الجو حار لا يطاق، وكقوله الجو بارد يقتل، وكقوله أرض المعركة بعيدة، وما جرى مجرى هذه الأمثلة. فأي كلام يقصد منه تخذيل المجاهدين ومنعهم من الخروج فمن يقوله من المخذلين، ويجب على الإمام والقائم على الجيش أن يطرده من الجيش ولا يسمح له بمصاحبة المجاهدين. ثم قال رحمه الله تعالى والمرجفة. لو أن المحقق رحمه وفقه الله اختار النسخة التي في ثلاث نسخ خطية وهي المرجف وهي التي تتوافق مع باقي كتب الحنابلة لكان أسهل وأوضح. فالمرجف أوضح من المرجفة والمعنى واحد. المرجف هو الذي يقول هلك المسلمون، انقطع المدد، لا طاقة لنا بهم اليوم، وما جرى مثل هذه الأمور مما ترجف بالجيش. فالمخذل والمرجف يجب وجوبا على قائد الجيش أن يمنعهم من الخروج. وقوله المخذل والمرجف أراد المؤلف التنفير، أي وعليه منع كل من في خروجه ضر على المسلمين والمجاهدين بأي طريقة من الطرق. مسألة، هل من ذلك منع خروج الأحمق خشية أن يخفي الأسرار أو أن يؤذي باقي الجيش؟ فيه تفصيل. إن كان هذا الأحمق يعهد منه الإفساد وخلخلة الجيش ونقل ما لا ينبغي نقل الأعداء فيجب وجوبا أن يمنع، وإن كان أحمقا لكن لا يقع منه مثل هذه التصرفات فإنه يسمح له بالخروج، لأنه لا شك أنه كان مع جيش المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من يوصف بالحمق ولم يمنع من الخروج. إذن وصف الحمق المجرد لا يعني المنع من الخروج، لكن إذا احتف به قرائن تدل على احتمالية وقوع الأذى على المسلمين وجب منعه. قوله ويمنع المخذل والمرجف، الدليل على ذلك قوله تعالى لخرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم فتنة. ما زادوكم إلا خبالا، الخبال هو الفساد، الفساد في الجيش ونشر الأراجيف. وقوله ولا أوضع خلالكم يعني لسعى في الفساد بينكم بالنميمة أو بالطرق الأخرى. وإذا تأملت الآية تأملا دقيقا وجدت أنها تركز على مسألة واحدة، وهي أن الاختلاف إذا وقع في الجيش بسبب المرجف أو المخذل صار هذا من أعظم أسباب نكوص الجيش وهزيمته. فالاختلاف شر في كل مكان، وأعظم ما يكون إذا وقع في الجيوش، فإن الاختلاف بين الجيش يذهب قوة الجيش. ولذلك ركزت الآية على منع الاختلاف ومنع كل من يتسبب في الاختلاف. ثم بدأ رحمه الله بالأحكام التي تتأتى بعد خروج الجيش مع الإمام. قال رحمه الله تعالى وله أن ينفل في بدايته الربع إلى آخره. التنفيل هو إعطاء المجاهد فوق السهم الواجب له، إعطاء المجاهد فوق السهم الواجب له. رحمك الله. فالتنفيل هذا يقول عنه الشيخ له أن ينفل في بدايته، يعني أنه يجوز للإمام أن يعطي فئة معينة كما سيأتينا نفلا، وهو زيادة على نصيبها المقرر شرعا، وهو سهم للفارس وثلاثة، سهم للراجل وثلاثة للفارس كما سيأتينا. لكن هذا يخضع للتفصيل التالي، يقول الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعده. إذن في البدأة الربع وفي الرجعة الإيش؟ الثلث. البدأة هي بداية دخول الإمام والجيش لدار الحرب، والرجعة الرجوع من دار الحرب. فمعنى قول الشيخ الربع بعد الخمس يعني أن الجيش إذا دخل أرض العدو ذاهبا للمعركة، فإن الإمام إذا أرسل سرية في البدأ فإن له أن ينفلهم الربع، ينفلهم الربع. ومعنى هذا أنها إذا رجعت السرية ومعها غنائم أخرج من الغنائم الخمس، ثم أعطى هؤلاء السرية أصحاب هذه السرية الربع، ثم قسم الباقي على الجيش بما فيهم أصحاب ماذا؟ السرية. واضح؟ إذن إذا ذهبوا وأتوا بالغنائم أخذ من الغنائم الخمس لله ولرسوله، ثم أعطى أصحاب السرية في البدء الربع، ثم قسم الباقي على الجيش بمن فيهم أصحاب السرية. هذا التنفيذ في البدء فهو يتعلق بالربع، والثلث في الرجعة. فإذا رجع الجيش وخرج من أرض العدو ورأى الإمام والقائد العام للجيش أن يرسل سرية تتعقب الأعداء أو تكشف حال الأعداء بعد انتهاء الحرب فلهم الثلث، ويقسم الثلث كما قسم ماذا؟ الربع تماما، يقسم الثلث كما قسم الربع تماما. وإنما صار نصيب أصحاب بدء أقل من الرجعة، لأن الخروج في الرجعة وبعد انتهاء الحرب أشق وأصعب بمراحل من بعث السرية في بداية المعركة، لا شك، وهذا لا يشك فيه الفقيه أن إرسال السرية في أول معركة أسهل من إرسال السرية بعد انتهاء المعركة. أولا لأنه قد أخذ منهم التعب والجهد ما أخذ، ثانيا لأنهم يتشوفون إلى انتهاء المعركة، وثالثا وأخيرا لأن الغالب أن فيهم جراح، أن فيهم جراح. إذن له أن ينفذ في بدايته الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلثة بعده، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدء والثلث في الرجعة صلى الله عليه وسلم، فهو حديث صحيح. مسألة ظاهر الحديث وهو المتوافق مع كلام الفقهاء أنه لا يجوز للإمام أن ينفل أكثر من ذلك، بل له فقط الثلث أو الربع، الربع في الدخول والثلث في الخروج، ولا يجوز أن يزيد على هذا المقدار. وهذا صحيح لأن الحديث أجاز التنفيل بهذا المقدار، وما عداه من الغنائم تبقى حق لجميع المجاهدين، لا يجوز للإمام أن ينقصهم عنها. وهذا صحيح. مثلا ظاهر النص أنه يجوز أن ينفل أقل من ذلك في البدء والرجعة إذا رأى أن الأمر يستحق أن يخفض عن ذلك، فله أن يخفض عن الثلث أو الربع بحسب حال الجهاد وملابسة المعركة. وهذا صحيح أن له أن ينقص، فإذا له أن ينقص وليس له أن يزيد، له أن ينقص وليس له أن يزيد. ثم قال رحمه الله تعالى: ويلزم الجيش طاعته. يجب على الجيش أن يطيع الإمام، وطاعة الجيش للإمام قوام المعركة، قوام المعركة. والدليل على وجوب الطاعة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذه الآية عامة في طاعة ولي الأمر، وأشد ما تكون حال المعركة، وهو أولى المواضع دخولا تحت الآية. والدليل لذلك أيضا ما جاء عن عدد من الصحابة أنهم قالوا: أمرنا بالطاعة، بالسمع والطاعة في منشطنا ومصلحنا. والنصوص الدالة على وجود طاعة ولي الأمر في حال السلم، في حال الحرب، كثيرة جدا بلغت مبلغ التواتر. مسألة: ولا طاعة لولي الأمر في المعصية، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. ولأن ولي الأمر إنما اكتسب وجوب الطاعة من قبل الشارع، فلا يطاع فيما خالف فيه الشارع. فإذا أمر بمعصية لله عز وجل فإنه لا يطاع، فإنه لا يطاع، ولا تقدم طاعة المخلوق مهما كان على طاعة الخالق عز وجل. وهذا محل إجماع، وهذا محل إجماع، فدل عليه النص والإجماع. قوله: ويلزم الجيش طاعته، يعني ولو رأوا أن المصلحة في خلاف ما أمر به، ولو تثبتوا وتأكدوا من ذلك، فإنه يجب عليهم أن يطيعوا مهما كان الأمر. لأن في ذهاب كل فرد من الجيش برأيه مفسدة عظيمة، وانتشار للجيش وانفلال لأمره. فلا شك أنه من أعظم المعاصي الإخلال أثناء المعركة بطاعة ولي الأمر. مهما كان رأي الفرد أن هذا الأمر خطأ، ليس عليه أكثر من أن يعني يبين وينصح. أما الطاعة فهي واجبة، لا سيما أثناء اشتداد أمر الحرب. ثم قال والصبر معه، الصبر مع الإمام واجب ولو اشتدت الحرب، الصبر مع الإمام واجب ولو اشتدت الحرب. ويدل على ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، ويدل عليه جميع النصوص التي تدل على تحريم الزحف، تحريم التولي يوم الزحف، فإن الثبات من الصبر. ويجب على الفرد من الجيش بنفسه أن يطيع ولو كلفه قائد الجيش بشيء صعب، فيجب عليه أن يصبر ويمتثل. نعم اقرأ.
ولا يجوز الرد إلا بإذنه إلا أن يدعكم عدو من يخافون كلبه.
ولا يجوز الغزو إلا بإذنه. الغزو من حقوق ولي الأمر العامة، والتي ليس لأحد من أفراد المسلمين أن يفتات عليه فيها. والدليل على هذا من وجهين: الأول النصوص الدالة على وجوب الطاعة، الثاني أن ولي الأمر عادة أعلم بالمصالح العامة وبما يناسب من أمر القتال أو تركه، وثالثا لأن إقدام غير الإمام على الجهاد قد يدخل جميع المجاهدين فيما لا تحمد عقباه، فلا يجوز الجهاد إلا إذا أذن الإمام. ثم يقول إلا أن يهجأهم عدو يخافون كلبه. كلبه يعني شره وفساده وشدته، فإذا فجأهم على العدو فإنه لا يحتاج الأمر إلى إذن أحد، لا إمام ولا أب ولا أم ولا داء ولا أي شخص، بل يجب على جميع المسلمين أن ينفروا نفرة واحدة، لأن في تمكين الأعداء إذا فاجأوا المسلمين في بلادهم من الدخول والقتل ما فيه من المفاسد التي تذهب بمصالح الدين والدنيا، وهذا محل إجماع، وهذا محل إجماع أنه إذا فجأ العدو البلد وأوشك على الدخول وجب على الناس أن ينفروا. واستثنى من ذلك ما إذا أراد الإمام أن ينظم تنظيما معينا لا يتأتى مع الغوغاء وخروج الناس بلا قائد، فإنه يجب على المجموعة التي أراد منها الإمام أن تتنظم تنظما معينا يجب وجوبا الطاعة، لأن في هذا التنظم مصلحة تعود على جميع المسلمين. وتملك الغنيمة. الغنيمة هي الأموال التي يأخذها المسلمون من الكفار الحربيين على سبيل القهر والغلبة، هي الأموال التي يأخذها المسلمون من الكفار الحربيين على سبيل القهر والغلبة، فهذه تسمى غنيمة. والغنيمة لم تبح لأحد قبل هذه الأمة، وثبت في الحديث الصحيح أن الغنائم في الأمة السالفة كانت تنزل عليها النار فتحرق هذه الغنيمة، وهذا في مسلم، وأبيحت لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالشيخ يقول وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب. إذا استولى الجيش على أموال الكفار وهي الغنائم الموصوفة في التعريف السابق أصبحت بذلك مباشرة من أملاك المسلمين لدليلين. الأول أن ملك الكفار زال عنها، أنه بالاستيلاء ملك الكفار زال عنها. الثاني أن سبب الملك هو الاستيلاء التام، وقد وجد إذن بالاستيلاء على أموال الكفار في دار الحرب تصبح من أموال المسلمين ولا يشترط أن تنتهي المعركة، بل استولوا على بعض أموال الكفار أثناء الحرب فهي ملك للمسلمين للدليلين السابقين، سواء انتهت المعركة أو لم تنتهي. والاستيلاء على الغنائم وأنها ملك للمسلمين شيء، وتقسيمها ومتى يستحقها أفراد الجيش شيء آخر سينص عليه المؤمن. ثم قال وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال. الغنيمة حق لمن شهد المعركة ممن هو من أهل القتال وهو المسلم الذكر البالغ، سواء قاتل أو لم يقاتل، ما دام حضر المعركة ليقاتل فالغنيمة له. والدليل على ذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الغنيمة لمن حضر الوقعة. فالمجاهدون الذين يحضرون أرض المعركة ويحضرون الوقعة لهم أن يتملكوا من الغنائم ولهم حق في الغنيمة سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا لأي سبب، ما داموا حضروا ليقاتلوا، ويشمل هذا الحكم عند الإمام أحمد من خرج مع الجيش ليقاتل ويتاجر، ومن خرج مع الجيش ليقاتل ويعمل بصنعته كالخياط والحداد. قال الإمام أحمد: إنما هم من الغزاة. فكون الإنسان يخرج ليقاتل في سبيل الله وليتاجر إذا وجد فرصة، هذا لا يخرجه عن أن يكون من جملة المجاهدين الذين لهم حق في الغنيمة، والقول الثاني أن من خرج مع المسلمين من التجار والصناع ونحوهم لا حظ له في الغنيمة، لأنه لم يخرج ليقاتل فقط. والصواب مع الإمام أحمد، رحمه الله، لأن هذا من الغزاة، كما أن الحاج من الحجاج ولو خرج تاجرا. فإذا خرج الإنسان قصده ونيته الحج ومع ذلك سيتاجر فهو من الحجاج الذين يرجى لهم المغفرة. وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال. نعم.
فيخرج الخمس ثم يقسم باقي الغنيمة لغادي سهم وللفارس ثلاثة سهم له وسهمان لفرس.
طيب، قوله فيخرج، بدأ الشيخ رحمه الله في تفصيل تقسيم الغنائم، قال فيخرج الخمس. يجب على الإمام قبل إخراج الخمس أن يدفع لأهل الأسلاب أسلابهم، فالأسلاب لا تخمس، والسلب هو ما يدفع للرجل إذا قتل رجلا من المشركين. والدليل على أن السلب لمن قتل رجلا من المشركين قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه. واختلف الفقهاء في تحديد السلب، والذي يعنينا رأي الحنابلة لأن الخلاف متقارب جدا. فالحنابلة يرون أن السلب يشمل الفرس وآلة الفرس وما معه من نقود ونفقة والثياب، هذه هي السلب، يعني كل ما مع المقاتل المشرك أو الكافر مما يلبس أو يحمل أو يرفع، ولو كان ما معه باهظ الثمن. ولو كان ما معه يشكل نصف الغنائم، والقول الثاني أنه إذا كان السلف فيه عينا باهظة الثمن فإن للإمام أن يرضي المجاهد عنها. والأقرب أنه من قتل قتيلا فله سلب مطلقا، وهذا حكم من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن نخصصه لا بفتوى صحابي ولا بغيره، وفي هذا ما فيه من التشجيع على القتل والمجاهدة والمبارزة. مسألة تتعلق بالأسلاب، يجوز عند الجماهير والجمع الغفير أن يخرج الإنسان منفردا للمبارزة، بل ويندب إذا علم من نفسه القوة. وله إذا خرج أن يخدع خصمه الكافر بكلمة أو بحركة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. ولأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما خرج خدع مقابله وقتله، فقال: خدعتني. قال رضي الله عنه: الحرب خدعة.
Thank you.
هذا يسأل عن حكم إعانة غير المسلمين على المسلمين وهل هي كفر. إعانة غير المسلمين على المسلمين إن كانت بلا موالاة فليست بكفر، وإن كانت مع الموالاة يعني التولي والنصر والتأييد فهي كفر. يقول: ما حكم قطع رأس الكافر؟ قطع رأس الكافر ينقسم إلى قسمين: قطع رأسه في المعركة وإبقائه في أرض المعركة، القسم الثاني قطع رأسه في المعركة ونقله للإمام. أما قطع رأس الكافر ونقله للإمام فهذا كرهه جدا أبو بكر الصديق ونهى عنه وقال للأمير: لا تنقل لي مثل هذا مرة أخرى. أما قطع رأس الكافر في المعركة وإبقائه في المعركة وتركه في أرض العدو ففيه خلاف من الفقهاء من لا يرى جوازه ومنهم من يرى جوازه، وتوسط شيخ الإسلام فقال: إذا كان في مثل هذا العمل تقوية للمسلمين أو ردع للكافرين عن أعمال معينة فلا بأس به، وإن لم تكن فيه مصالح فإنه لا يجوز. وإذا تأمل المنصف وجد أن هذا القول هو القول الوسط. يقول: هل يعتبر الذين يحرسون الحدود مرابطين؟ صحيح، الذين يحرسون الحدود مرابطين لأنهم يدفعون الذين يخاف شرهم عن الدخول في أرض المسلمين، سواء كان يخاف شره لإفساده في الأخلاق والمعاملات أو في الحرب. طيب، يقول: فيما يتعلق بالأضاحي، إذا ذبح العامل الخاص بنا في المزرعة هل نعطيه أجرة أو نعطيه من الأضحية؟ تقدم معنا أنه لا يجب أن نعطيه من الأضحية كأجرة وأن هذا محرم بالإجماع، ويجب أن نعطيه أجرة خارجة، لكن أن نعطيه من الأضحية على سبيل أنه رجل من المسلمين إما صدقة أو هدية فهذا لا بأس به. إيش؟ أيوة. لا لا، ما تعتبر الإعانة مطلقة جدا، فهذا حاطب بن أبي بلتعة كتب للمشركين ولم يعامله النبي صلى الله عليه وسلم معاملة الكفار، فيشترط مع الإعانة وجود التولي والنصرة حتى يخرج عن الدين. نعم، هل يشترط فيه؟ الخروج المبارزة يشترط فيه، فإن منعه الإمام فإنه لا يجوز له أن يخرج، لأنه ربما كان في خروج فساد على المسلمين وكسر لشوكته، فلا بد من أن يأذن له الإمام. سبحانك اللهم وبحمدك.